ورشة تحوي مضامين الهدى، كدوحة للعلم قد طاب الفنا، تلاوة بها الفؤاد ذاكر، وللحديث مدرك وللسنن، فنعرف الدليل والشرع بها، والله يهدي بال من منا فطن، وصفحة نرى بها أسلافنا، كأننا من بينهم والقلب حن،
كتابنا في كل يوم خير، حياة الروح والقلوب تطمئن.
الكناشة زادك على الشاشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى برنامجكم الكناشة. الكناشة فيها خالص الجمان وقلائد العقيان، فيها الفوائد والشرائد والفرائد التي نأمل أن تليق بكم. هنا غوص في المعلومة، وهنا غوص في الجديد بإذن الله. وإلى أولى فقراتنا.
كناشة تحوي مضامين.
حدث في رمضان مولد الشيخ محمد بن صالح العثيمين، هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي، ولد في مدينة عنيزة في 27 من رمضان عام 47 و300 للهجرة. قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله، فحفظه، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب. قرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول، حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف. وقرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني، فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية. ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية، بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي، ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. أعلنت وفاته قبيل مغرب يوم الأربعاء 15 من شوال 21 و400 للهجرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة العصر يوم الخميس 16 من شهر شوال 21 و400 للهجرة، ودفن بمكة المكرمة.
تحوي مضامين الهدى.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إضاءة مع الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، المشرف العام على مركز حلول للاستشارات والتدريب. دكتور عبد العزيز أهلا وسهلا بك.
حياك الله أخي ناصر، ورحب بجميع المشاهدين والمشاهدات، وإن شاء الله حلقة ممتعة
يا رب. دكتور عبد العزيز، من أعظم دلائل الفأل وعوامل النجاح وأمارات الإيمان أن يكون المسلم متفائلا في هذه الحياة، فلو جئنا إلى معرض الحديث عن التفاؤل في كتاب الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، التفاؤل هو استبشار
جيد.
استبشار وفرح في القلب مربوط بتوقع الخير في المستقبل.
جميل، نعيدها.
استبشار وفرح بالقلب يتوقع الخير في المستقبل.
جميل.
فالإنسان إذا تعرض للمشكلات أو فشل، مثلا عنده مشروع وفشل فيه أو صار له مصيبة وظن بأن المستقبل أفضل وتوقع بأن القادم أحسن، وهذا ما ذكره الله عز وجل وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تربى عليه وربى عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مثلا في غزوة الأحزاب لما حصل ما حصل وقد حوصروا وأحدهم ربما الصحابة ربما لا يستطيع يبتعد قليلا للخلاء يقضي حاجته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الصخرة وتتناثر، كان يبشرهم بانكسار كسرى وقصر قيصر وغيره. فيضحك المنافقون، كيف يعني هذا الرجل يبشر أصحابه بذلك وهم لا يستطيعون يذهبون للخلاء؟ كانت هذه التربية ما يطلق عليه بالعزيمة النفسية مقابل الهزيمة النفسية.
العزيمة النفسية
أي أعظم أو أخطر سلاح يملكه العدو ضد عدو آخر، أو دعنا نقول عدونا ضدنا، أن يهزمنا في الداخل. أما قضية الخارج فيتتبدل،
صحيح،
تكون ضعيفا فتقوى وتكون صغيرة فتكبر. هذه سنة
الله. لكن أن تهزم داخليا
هذه الخطيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نحن محاصرون، نعم اجتمع علينا عشرات الآلاف ونحن ربما 1500، نعم حاصرون في مدينتنا في قريتنا، نعم، لكن أبشروا فأعطاهم الانتصار الداخلي النفسي حتى يستمروا خلال 10 أو 20 سنة كلهم الدولة، وهذا ما كان.
نعم.
هؤلاء الذين حاصروهم بعد 5 أو 7 سنوات أتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا عزيزا فاتحا، ولكنه كان رحيما.
الله أكبر. ولعله حتى صلح الحديبية.
نعم. مبشرا.
نعم.
نعم. فأنا أذكر على قضية المنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الأزمات كان يربي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما التطبيقات على ذلك فبعض الصحابة يفقد شيئا فتجد عنده الرضا، صحيح، تجد عنده الطمأنينة. ليش؟ لأنه تفاءل وظن بأنه مخلوف في ذلك، سواء إذا ذهب فقد خلفه الله بذلك، أو إذا فقد شيئا عزيزا كبعض جوارحه أو ماله أن الله سيخلفه له، وهو ما ذكره الله عز وجل، أبو بكر دفع ماله،
صح،
وهو يتفاءل تظن الخير في المستقبل. فإن كنت أقرضت فأنت أقرضت الله، يعني تصور لو أقرضت كريما صادقا أنت متيقن أنه سيعطيك، فكيف وقد أقرضت الله سيعطيك أضعاف المضاعف.
الله.
أيضا لو تلاحظ يعقوب عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى جميع الأنبياء، لاحظ أنه فقد ابنه الحبيب عندهم
يوسف.
ربما العمر ما حدد في القرآن، لكن روي في الإسرائيليات ولا نصدقهم ولا نكذبهم، لكن قيل بحدود 30 أو 35 سنة، يعني يوسف أخذ صغيرا ثم أتوا إليه وهو عزيز، يعني مسؤول كبير، يعني بحدود 30 سنة أو 25 أو 35، المهم كبير، 20 سنة أو 30 سنة، كان يقول لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
فصبر جميل.
وهذه من الأشياء المهمة للمخلوق، أنه لا يكثر الشكوى للمخلوق، لأنه إذا اكثرت الشكوى للمخلوق
يمل منك،
ضعفت أكثر، أنت تحتاجه كثيرا، بينما إذا بثثت الشكوى للخالق
زدت عزة،
لا ولم تحتج المخلوق كثيرا، ثم أعطاك الله عز وجل القوة المخلوفة حسب اليقين الذي عنده. فكان يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف
الله
وأخيه، لأنه أخذ أخوه، ولا تيأس من روح الله، لضد الفال إنه لا يأس من روح الله للقوم الكافرون. فهنا اليأس كفر والتفاؤل إيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال، قال وما الفال يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم أو يسمعها أحدكم.
نعم.
يعني أن تسمع الكلام الطيب أو أن تسمع الآخرين.
جميل.
التفاؤل هو اللي يجعل الإنسان في قمة الألم يعيش عظم الأمل، وأنت تأمل بالله.
يعني
تصور لو عندك ملك أو عندك مسؤول أو عندك تاجر وقد رأى احتراق بيتك أو فشل تجارتك وقد حضر وتعلم أنه بدأ يبكي يتأثر معك، ثم قال أبشر بالخير، أبشر بالخير، سترتاح، أنه يعطيك بدل البيت 200 مثلا. فكيف والله عز وجل يقول وبشر الصابرين، فكيف والله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فكيف والله عز وجل يعوض من فقد مثلا عينيه بكذا في الجنة، فكيف فكيف، أمور عظيمة جدا.
نعم.
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لأنه ليس يقول الجزاء في الآخرة، المؤمن الذي يتفاءل يجد راحة التفاؤل وهو في المصائب حاضرة. ليش؟ لأنه لما تصاب بمصيبة فلا تولول ولا تجزع ولا تسخط ولا تبتئس ولا تكتئب ولا تقلق، هذا بحد ذاته مكسب.
صحيح.
تتفائل، مستبشر، تذكر الله، تتمنى العوض. أذكر لك شيء.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
عن واصل الرحم ومقيم العلاقات الاجتماعية بأنه يزيد عمره. الحديث راح عن بالي، لكن الحديث أنه ينسأ له في أثره من أحب أن يبسط له في رزقه
وينسأ
له في أثره فليصل رحمه. لاحظ اللي هو العلاقة الاجتماعية. ذكر علماء الغرب، وهذا أنا مطلع عليه بالأبحاث، أن الإنسان كلما تفاءل وكلما استمر في علاقات الاجتماعية الناجحة وهو عنده مرض وبائي اللي هو السرطاني، يعني ازداد تفاؤلك وازدادت علاقاتك وصلتك للرحم والأقارب، غالبا هذا يتجاوز مرض السرطان ويشفى. قيل لهم كيف؟ قال إن الإنسان عنده مناعتان، مناعة نفسية داخل الجسم ومناعة جسمية لناخذ لها المضادات.
نعم.
المناعة النفسية أعظم مقوي لها التفاؤل.
الله أكبر.
وحسن الظن في المستقبل. وجدوا أن الذين يتفاءلوا من المكتئبين واستمروا في علاقاتهم الاجتماعية ووظائفهم ويتوقعون الشفاء معظمهم شفوا، وأن الذين اكتئبوا وانعزلوا وتشاءموا ماتوا. اربط ذلك من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آثاره فليصل رحمه.
يعني المسلم من باب أولى.
هي يقطعوني فأصلهم، أفشل فأتفائل، وأنا أصحح وأنطلق.
نعم.
سيرجع ذلك لك بالراحة والطيب والسرور الآن وبعد الآن.
نعم. ربما كذلك دكتور يظهر في خلال ذكركم لنموذج الأحزاب ويعقوب عليه السلام أن هذا الأمل الكبير والتفاؤل كان نعم. في شدة الأزمة. إذن يظهر التفاؤل الحقيقي في شدة الأزمات، أما في الرخاء فكلنا يزعم ذلك.
لا شك، يعني هو المحك دائما هو في قضية حصول خلاف المعتاد خاصة في الابتلاءات. ليس في الرخاء وإنما في الشدة. الإنسان بحاجة أنا أسميها إلى يعني طاقة أو كمية أو 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 مدد عظيم من الفأل الذي يفيضه الله على قلب الإنسان. وهذا هو ليش الله عز وجل ربطنا باليوم الآخر. الدنيا هي كلها 60-70 سنة مليئة بهذه الأشياء اللي هو
وما أسرع انقضاءها.
إيه، فأنت إذا لم تتفائل ستحزن في الساعة 10 مرات.
صح.
ستحزن في اليوم
100. وما راح تسوي شيء إذا حزنت.
نعم. لكنك إذا تفاءلت توثبت وانطلقت واستبشرت وابتسمت وعرفت أن هذه هي طبيعة الحياة فانطلقت.
ولعلها كذلك انعكس على معرفة أسماء الله الحسنى، لأنه أحيانا لما يعظم المرهوب أو يعظم كذلك المرغوب هنا يظهر من يحصد الظن بالله في اسم الله القدير مثلا. لذلك اليأس صفة للكافر لأنه ما يعرف أن الله يقدر على كل شيء.
القدير، الكريم، الوهاب. لما سأل النبي سليمان وداود هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، إنك أنت الوهاب.
الله.
أنت تسأل الله عز وجل دائما من الذي يهب؟ هو الله.
الله.
من الذي يمنع؟ هو الله. من الذي يرحم؟ هو الله.
يعني ومن رجاه سبحانه. نعم. لا يخيب. أشكرك الله عزيز، شكرا جزيلا في اجتماع
اللقاء. الله يعطيك العافية وشكرا لكم جميعا.
الله يبارك فيك.
كنا شت تحمي مضامين
حياة القلوب، نعيم الجنة. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا له ما أطلعتكم عليه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعلم نفس الآية، متفق عليه. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه، كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن الصادق المصدوق، فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فحي على جنان عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم.
كنا شاة تحمي مضامين الهدى.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائره الاحكام الفقهيه التي يصحبنا فيها صاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صح فضيله، اهلا وسهلا بك.
حياكم الله، اهلا وسهلا بكم شيخ ناصر والمشاهدين والمشاهدات
الكريم. هذه العشر كذلك لعل مما يميزها شعيره عظيمه، وان لم نقل انها سنه مهجوره، هي الاعتكاف.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، ف مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه من بعده وأصحابه
صلى الله عليه وسلم
وتتابع عليه الصالحون إلى هذا الزمان، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا أن نكون منهم، الاعتكاف.
نعم.
ويراد به لزوم المسجد واللبث فيه لطاعة الله سبحانه وتعالى. والاعتكاف مشروع مسنون متأكد في رمضان في العشر الأواخر منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه وأزواجه وأصحابه من بعده، كما أنه يصح ويتحقق معناه والمقصود به في غير رمضان أيضا، في غير رمضان أيضا، سواء كان ذلك مع صيام أو بدون صيام على الراجح، حيث لا يشترط مقارنته بالصيام بدليل حديث ابن عمر أو بدليل حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. وهذا يفيد شيئان: الشيء الأول أنه لا يشترط فيه الصيام، الثاني أن أقل ما ورد في حد الاعتكاف هو ليلة كاملة، أما ما كان دون ذلك فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه قد يعد انتظارا، قد يعد عبادة إلى آخره، رباطا، لكن لا يكون من قبيل الاعتكاف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف وإن لم يرد بفضله نص معين، إلا أن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له وما يشتمل عليه أيضا من عبادات عظيمة من صيام وقيام وقراءة للقرآن، أحسنت، وحبس للنفس وتجرد عن المعاصي والآثام واشتغال بالخالق عن الخلق، هذا بحد ذاته كاف في بيان فضله. ولذلك يقال إن أعظم مقصود للاعتكاف هو الاشتغال بالخالق سبحانه وتعالى والإقبال عليه عن المخلوقين، وقطع العلائق بالناس وقطع العلائق بالدنيا وتطهير القلب من الدنس ومن الشهوات والشبهات. فلذلك ينبغي على المسلمين والمسلمات ألا يهجروا هذه السنة بقدر ما يمكنهم.
صحيح.
من زاد فقد يعني أحسن، ومن نقص فهو على خير إن شاء الله تعالى.
نعم. ما شروط الاعتكاف؟
لشروط صحة الاعتكاف الحقيقة يعني يمكن أن نقول: أولا أن يكون في مسجد تقام فيه الصلاة، فالاعتكاف في غير مسجد لا يتحقق معه المعنى الذي شرع له. ولذلك الاعتكاف ركنه لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. فلو اعتكف الرجل أو المرأة في غير مسجد، في مثلا مكتب، ولا المرأة في بيتها ولو كانت في مصلى بيتها، فلا يتحقق معه الاعتكاف الشرعي.
لكن هل يشترط تكون عبادة أخرى؟
تكون عبادة أخرى. هل يشترط أن، ولذلك يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفوا في المسجد، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفوا في البيت، بل ضربوا أخبيتهم في المسجد. وهل يشترط أن يكون جامعا؟ لا يشترط على الراجح. فلو كان مسجد جماعة فيخرج إذا حانت الجمعة عند إذن، وهذا لا يؤثر على صحة الاعتكاف. ومن شروط الاعتكاف الطهارة من الحدث الأكبر، لا سيما فيما يتعلق بالجنابة للرجل، والحيض والنفاس للمرأة. فالحائض والنفساء تلزم بيتها ولا تعتكف في المسجد ما دامت على هذه الحال. أيضا نيته، فمن لم ينوي الاعتكاف لو بقي في المسجد مدة من الزمن فإنه في حقيقة الأمر لا يتحقق معه المقصود من هذه العبادة ولا يكون معتكفا.
نعم، أقل الاعتكاف وأكثره،
قلنا أن أقل الاعتكاف الوارد يوم وليلة، وأكثر ما ورد هو 10 أيام، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في العام الذي قبض فيه 20 يوما. ولذلك يقال أنه لو زاد على 10 لا حرج عليه، وأقل ما ورد كما قلنا يوم وليلة. ومن حديث عمر المتقدم، وهي الفائدة الثالثة التي لم يذكرها في حينها، أن الاعتكاف إذا كان على وجه النذر كان واجبا، وإلا في الأصل في الاعتكاف أن يكون مستحبا، لكن من نذر فإن عليه أن يفي عندئذ بنذره.
ماذا عن قول بعض أهل العلم أن أقل الاعتكاف ساعة؟
هذا وجيه، وقد قال به يعني كثير من الفقهاء، ويرتجى لمن أخذ به أو لم يأخذ أجرا عظيما.
يعني لو ذهب المرأة مثلا إلى صلاة العصر وقبلها بوقت، نوى أن هذه الفترة إلى أن تقوم صلاة العصر اعتكافا، يكون ذلك على قول من قال؟
على قول من قال نعم، لكن يشكل عليه أن أقل ما ورد الحقيقة ليلة، وهو الذي يتحقق معه المكث والاستقرار في المسجد.
نعم، رفع الله قدرك شيخ دكتور عبد الله بن منصور الفيلي، شكرا جزيلا.
حياكم الله، اهلا وسهلا بكم.
الله يبارك فيك.
كنا شة تحوي مضامين الهدى.
قبس من النبوة. عن عبد الرحمن بن ابي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت اليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.
كنا شة تحوي مضامين الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا كن ناشئة تحوي مضامين الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم. أحمد الله سبحانه وتعالى فاحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم واللطف المتبادل، وأعني باللطف دقة الإدراك، أعني باللطف أن تعرف ما يعاني منه الآخرون أو ما يعيشه الآخرون بدون أن يصرخوا به، بدون أن يصرحوا به. هذا هو أدق معاني اللطف، ولذلك اللطف بمعنى الخفاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف شخصية ونفسية أبي بكر دون أن ينطق أبو بكر، وهكذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما القصة الأولى ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من السنة العاشرة أو الحادية عشر، يعني اقتربت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءته مجموعة من الإرهاصات تدل على أن مهمته اقتربت من نهايتها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، وفي أثناء الخطبة قطعها وقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار العبد ما عنده. يعني أن العبد اختار ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يريد هذه الحياة الدنيا. فهنا أخذ أبو بكر الصديق يجهش بالبكاء مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصحابة: ما بال هذا الشيخ الكبير يبكي مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما دروا أن أبا بكر كان أفقههم، لأن هذا العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما اختار ما عند الله يدل ذلك على أنه قد قربت وفاته وانتهاء مهمته. أما اللطف الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق فكذلك في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع مجموع من أصحابه، وفي أثناء هذا اللقاء وإذا برجل قادم من بعيد، فلما اقترب وإذا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد أخذ بطرف ثوبه وقد بدا شيء من ركبته، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطق أبو بكر ببنت شفه إذا صح التعبير، قال: أما صاحبكم هذا فقد غامر. أبو بكر ليس على عادته، أبو بكر حصلت بينه وبين أحد خصومة، عيناه تنطقان، حاله ينطق، فما أن اقترب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإذا به يصدق ما ظنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه كانت بيني وبين أخي عمر بن الخطاب خصومة. وهذا يدل على أن الصحابة بشر وليسوا ملائكة، يخطئون ويصيبون، لكن سرعان ما يفيئون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعون إلى شرعه. وإني ندمت فذهبت إلى عمر وقلت له أن يغفر لي فأبى، فجئت إليك يا رسول الله. وما هي إلا لحظات حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن عمر ندم أنه رفض أن يسامح أبا بكر الصديق، فذهب مباشرة إلى بيت أبي بكر. أين أبو بكر؟ قالوا: أبو بكر غير موجود. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده عنده، فما إن جاء عمر حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وبدأ يدافع عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول: إن الناس كذبوني وإن أبا بكر قد صدقني، وإن أبا بكر قد واساني بأهله وماله، هلا أنتم تاركوني صاحبي؟ هلا أنتم تاركوني صاحبي؟ يقول أبو بكر الصديق: فجثوت على ركبتي وبدأت أقول: يا رسول الله أنا كنت أظلم، يا رسول الله أنا كنت أظلم. يريد أن يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم: أنا المخطئ يا رسول الله، لا داعي لأن تغضب هذا الغضب الشديد وأنت النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها، يدافع عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول راوي الحديث أنس بن مالك: فما أغضب بعدها أبو بكر أبدا. إذن هذا اللطف المتبادل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونبيهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية محطة من محطات برنامجكم الكناشة. كفى العلم شرفا أن يفرح بالانتساب إليه من ليس منه. بالعلم تصنع الأمم وتسود الحضارات. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللحديث مدرك وللسنن فنعرف الدليل والشرع بها، والله يهدي بال من منا فطن، وصفحة نرى بها أسلافنا كأننا من بينهم والقلب حل.
كتابنا في كل يوم خير.